الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويشرع التلفظ بما نوى، فإن كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، وإن كانت نيته الحج قال لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وإن نواهما جميعا لبى بذلك فقال اللهم لبيك عمرة وحجا. والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإننا لا نزال في الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى فيما يفعله الحاج إذا وصل إلى الميقات، فذكر رحمه الله تعالى أمورا. قال هنا: ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام يعقد النية، وهو مخير بين أنساك ثلاثة كلها مشروعة، وهي القران والإفراد والتمتع. والقران أن ينوي الحج والعمرة معا، فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة. والإفراد أن ينوي الحج وحده، يقول لبيك اللهم حجا. والتمتع هو أن ينوي العمرة عمرة متمتعا بها إلى الحج، بمعنى أن ينوي في الميقات العمرة ثم يأتي بعمرة تامة يتحلل منها، ثم إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة يهل بالحج. فهي أنساك ثلاثة، فإذا انتهى من الغسل والتنظف ولبس الإحرام ينوي النسك الذي أراده من هذه الأنساك الثلاثة. قال: ينوي بقلبه، أي يعقد النية بقلبه بما أراد من هذه الأنساك، تمتع أو القران أو الإفراد، وكلها كما ذكرت كلها أنساك مشروعة، والخلاف إنما هو في الأفضل، أفضل هذه الأنساك. والذي يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وغيره من الأحاديث أن التمتع هو أفضل هذه الأنساك، لأنه يأتي الحاج بعمرة تامة يتحلل منها، ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج، فهذا أفضل الأنساك. لكن الحاج مخير، إن شاء التمتع وإن شاء القران وإن شاء الإفراد. فإذا يعقد في الميقات النية، يعقدها بقلبه بالنسك الذي أراد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. والنية محلها القلب، النية محلها القلب. إذن يعقد بقلبه النية فيما أراد من هذه الأنساك الثلاثة، ويشرع له أن يتلفظ بالنسك الذي أراد، النسك الذي أراد. إن كان التمتع يقول لبيك اللهم عمره، يتلفظ بهذا. وإن كان إفرادا يقول لبيك اللهم حجا، يتلفظ بهذا. وإن كان قرانا يقول لبيك اللهم حجا وعمره، يتلفظ بهذا. ومن الحكمة في هذا التلفظ كما ذكر أو أشار إلى هذا بعض أهل العلم، أن المسافة إلى الوصول إلى الحرم ولا سيما في ذاك الزمان طويلة، فقد يكون مترددا في الميقات بين الإفراد أو التمتع، فإذا تلفظ فإن التلفظ يعينه على ضبط ماذا؟ ضبط النسك الذي أراده وقصده. والحاصل أن هذا هو السنة، النبي عليه الصلاة والسلام تلفظ صلوات الله وسلامه عليه بالنسك الذي أهل به صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. سواء كانت الحكمة التي أشرت إليه قبل قليل من قول أهل العلم، أو كانت الحكمة غير ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. فإذا من أهل بأحد الأنساك الثلاثة، أو من عقد النية بقلبه بأحد الأنساك الثلاثة في الميقات، يشرع له أن يتلفظ بالنسك الذي اختاره من هذه الأنساك الثلاثة. وهذا التلفظ بالنسك الذي يكون به الدخول في الإحرام يصبح محرما إذا عقد النية وقال لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، يصبح محرما ويدخل حينئذ في الإحرام. الأفضل أن يكون هذا الإهلال بالنسك وعقد النية والتلفظ بها، الأفضل أن يكون بعد الاستواء على المركوب، بعد الاستواء على مركوبه. هذا إن كان دخل إلى منطقة الميقات ونزل، لكن لو لم يدخل وبالمحاذاة لبى لا حرج عليه في ذلك، ونيته صحيحة معقودة، إما عند الميقات إن وصل أو بالمحاذاة إن لم يصل إليه. لأن أحيانا السيارات عندك الآن، القطار ما هناك إلا المحاذاة، ما هناك إلا المحاذاة، فإذا حاذى يلبي بالنسك الذي أراده. لكن الكلام هنا عند من في حق من ذهب إلى الميقات ونزل فيه، هل الأفضل أن يلبي في المسجد أو خارج المسجد؟ ومتى الأفضل، أو ما الأفضل في حقه؟ الأفضل أن يفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عند استواءه على المركوب. استواء المركوب يعني علوه على متن الدابة التي يركبها، صعوده على الدابة، جلوسه عليها، سواء كانت في الزمان الأول ناقة أو في الزمان الحالي سيارة، فإنه يهل بالنسك الذي اختاره. قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت من الميقات السير، يعني بدأت تتحرك. وجاء في هذا أحاديث، من حديث أنس بن مالك عند البخاري وغيره، قال: فلما ركب راحلته واستوت به أهل. وجاء نحوه أيضا عن ابن عباس، وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال الشيخ: هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. إذن إن وصل الحاج إلى الميقات ودخل المسجد، مسجد الميقات، وصلى فيه، أدرك مثلا صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، ثم ذهب، لا يهل داخل المسجد، الأفضل له أن ينتظر حتى يركب السيارة. فإذا ركب السيارة وجلس على المقعد فهذا أفضل وقت للإهلال، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو أهل في المسجد إهلاله صحيح، لا حرج عليه، لكن يفوته هذه السنة على الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ثم ختم الشيخ رحمه الله بقوله: ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة، إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أي لا يتلفظ بهذه بالنية في صلاته أو في صدقته أو في صيامه أو غير ذلك من الطاعات، لأن هذا لما يرد، وسيأتي الآن التنبيه من الشيخ رحمه الله على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول: نويت أن أصلي كذا وكذا، ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما، ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح. فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، علم أنه بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم، هذا بيان منه رحمه الله تعالى أن التلفظ بالنية في الصلاة أو في الطواف أو الصيام أو غير ذلك من الطاعات غير الذي تقدم فيما يتعلق بالحج فهو من البدع، لأن ذلك لم ينقل عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولو كان هدى لأرشد إليه صلوات الله وسلامه عليه، ولفعله، ولدعا الأمة إلى فعله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عنه في الحديث أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وهذه مسألة خطيرة جدا، يعني ما يليق بالمسلم أن يفتتح صلاته ببدعة، ما يليق بالمسلم أن يفتتح صلاته ببدعة، بعمل غير مشروع لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض المصلين يتكلف تكلفا ما أنزل الله به من سلطان، ويشغل نفسه ويشوش على المصلين من حوله في أمر لا أصل له. ولهذا بعض المصلين يعني بين يدي الصلاة يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، والسنة إذا كبر الإمام ماذا تفعل؟ إذا كبر فكبر مباشرة ما تتأخر عنه. بعضهم ينشغل بهذا المحدث، بعضهم ينشغل بهذا المحدث، فتجده في النية يحدد الصلاة الظهر أو العصر أو يحددها، ويحدد المكان الذي صلى فيه، كان المسجد النبوي أو المسجد الحرام أو مسجد الحي الذي هو فيه يحدده، ويحدد الركعات 4 ركعات إن كانت العصر. كل هذا يتلفظ به، فبعضهم يقول نويت صلاة العصر 4 ركعات حاضرا في مسجد رسول الله، والإمام شرع في الصلاة وهو منشغل بهذه البدعة التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. ولهذا سبحان الله من مضار البدع أنها تفوت سنن، وربما تفوت أيضا واجبات، وتدخل الإنسان في يعني أمور تضر بعبادته، تضر بعبادته. ولهذا هذا التلفظ من البدع، مثل ما نص على ذلك الشيخ رحمه الله وغيره من أهل العلم، قال رحمه الله: والجهر بذلك أقبح وأشد. يعني بعضهم يتلفظ لكن ما يجهر، يعني مخافة بينه وبين نفسه، هذا محدث، لكن إذا جهر هذا أقبح. من وجوه القبح في ذلك أنه يشوش على المصلين حوله، يشوش عليهم في صلاتهم لما يرفع صوته بهذا الذي بهذا الجهر بالنية. قال الشيخ رحمه الله: لو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولا سبق إليه السلف الصالح من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم، علم أنه بدعة. وإذا علم أنه بدعة فليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وليعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. نعم.
قال رحمه الله: فصل في المواقيت المكانية وتحديدها. المواقيت 5: الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي. الثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام، وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبلها بيسير. الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل. الرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن. الخامس ذات عرق، وهو ميقات أهل العراق. وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة. والواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لحموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة.
ثم عقد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل في المواقيت المكانية وتحديدها، في المواقيت المكانية وتحديدها. الحج له مواقيت مكانية، له مواقيت مكانية، وله مواقيت زمانية. له مواقيت مكانية وله مواقيت زمانية. أما المواقيت المكانية فهي التي بينها في هذا الفصل، وهي المواضع التي يجب على من مر بها مريدا مكة بحج أو عمرة الإحرام منها. يجب المواضع التي عينها النبي عليه الصلاة والسلام والتي يجب على من مر بها ويريد مكة قاصدا مكة بحج أو عمرة أن يحرم منها، هذه يقال لها المواقيت المكانية، وسيأتي تفصيل الشيخ لها. النوع الثاني من المواقيت هي المواقيت الزمانية، المواقيت الزمانية وهي الشهور التي يحرم فيها بالحج، والله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، الشهور التي يفرض فيها الحج. الحج لا يصح أن يفرض في أي وقت من السنة، لا يصح أن يفرض في أي وقت من السنة، له شهور عينت فيها يفرض الحج، يعني فيها تعقد النية بالحج، فلا تعقد النية قبل شهور الحج ولا بعده، وإنما تعقد النية بالحج في شهور الحج. أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. العمرة وميقاتها الزماني ممتد في السنة كلها في جميع الشهور، العمرة في أي وقت من السنة في أي شهر من الشهور للمرء أن يحرم بالحج، لكن أيها أفضل أي الشهور أفضل هذه مسألة، لكن العمرة تنعقد في أي شهر وفي أي وقت من السنة، لكن الحج له ميقات زماني لا تعقد النية إلا فيه، وهذا الميقات الزماني هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهو شهران وعشرة أيام. الميقات الزماني شهران وعشرة أيام، شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من ذي الحجة تبدأ يبدأ هذا الميقات الزماني من ليلة العيد، ليلة العيد عيد الفطر أول ليلة من ليالي شهر شوال، فإذا هل هلال العيد دخلت أشهر الحج. ولهذا لو عقد الإنسان النية قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس في اليوم الأخير من رمضان عقد النية قال لبيك اللهم حجا، أو قال لبيك اللهم حجا وعمرة، يكون ماذا فعل؟ كن عقد نية الحج في غير ماذا؟ في غير أشهره، في غير أشهره، فلا ينعقد الحج لأنه ليس في أشهره، لكنه يجعلها عمرة، وهذه العمرة لا علاقة لها بالحج، حتى ليست عمرة التمتع، كان يريد التمتع يهل بعمرة في أشهر الحج، فتنفسخ إذا كان لبى بالحج في غير أشهره أو لبى به وبالعمرة معا قارنا، فإنه يفسخ ذلك ويجعلها عمرة ويتحلل ويتحلل منها. تبدأ أشهر الحج في الليلة ليلة العيد، وتنتهي أشهر الحج أيضا بليلة عيد، تبدأ بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد، ليلة عيد الأضحى، ليلة عيد الأضحى ليلة العاشر من شهر ذي الحجة. إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر من يوم العيد فيكون الحج قد فات، يكون الحج قد فات. لكن لو كان الإنسان وصل إلى عرفات بالليل، وصل إلى عرفات بالليل وهو لم يعقد النية وبدا له أن يحج حتى لو في آخر الليل وقال لبيك اللهم حجا، ينعقد. وإن حصل له وقوف بعرفة ولو ساعة من ليل أو نهار، ليل يعني ليلة جمع، ليلة العاشر من ذي الحجة، وإهلاله في أشهر الحج يعتبر، لأن ما تنتهي أشهر الحج متى؟ بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر انتهى قد فات الحج. هذه الآن من الليلة الأولى، من ليالي شوال إلى الليلة العاشرة من ليالي ذي الحجة، كم ليلة؟ 70 أو 69 أو 68 حسب الشهر. إن كان شوال تام وذي القعدة تام 30 تكون 70، وإذا نقص أحدهما تكون 69، وإذا نقص معا شوال وذو القعدة تكون 68. إذن كل أقوالكم صحيحة بحسب الشهر تم أو نقص. نعم، لو أحرم كما قدمت فيما يتعلق بأشهر الحج، لو أحرم بالحج في غير أشهره صح إحرامه وفسخه إلى ماذا؟ إلى عمره، يصبح محرما لكن يفسخه إلى عمره. هذا يتعلق بالشهور الزمانية أو المواقيت الزمانية، وسيأتي للشيخ كلام عنها في فصل لاحق. حديثه هنا عن المواقيت المكانية، والمواقيت المكانية كما قدمت هي المواضع التي يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة الإحرام منها، مريدا الحج أو العمرة الإحرام منها، ما يجوز له أن يتجاوزها إلا وهو محرم. وهذه المواقيت مثل الحمى للبيت، ما يأتي يدخل البيت حاجا أو معتمرا إلا من مسافة بعيدة عن البيت، يتطهر فيها ويلبس الإزار والرداء ويعقد النية فيها، ثم يمضي إلى البيت في هيئة متواضعة مسافة بعيدة بالنسك الذي أراد. وهذا من التعظيم للبيت ومن التعظيم لشعائر الله. الهلال من المواقيت داخل في قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. والمواقيت المكانية خمسة، وجميعها قد وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من جهات مكة المختلفة، وهذا أيضا من التيسير ومن نعم الله. لو كان الميقات المكاني واحد للحجاج كلهم من جميع الجهات لكان هذا فيه مشقة عظيمة على الناس، لكن من نعم الله سبحانه وتعالى وتيسيره أن الميقات المكاني من جميع جهات مكة. وأيضا إذا كان طريق الإنسان بسيارة أو بدابة جور عن الميقات يحرم بالمحاذاة، ومن كان إهلاله بالنسك بالطائرة أو بالقطار أو بالسفينة يحرم بالمحاذاة. هذا كله من التيسير. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، وهذا من التيسير. فالمواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام خمسة مواقيت، وهي من جهات مكة المختلفة. الأول ذو الحليفة، ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي، أبيار علي. وهذه التسمية لا أصل لها، لا أصل لها في السنة والمعثور عن الصحابة الكرام، هي تعرف بذو الحليفة، هذا اسم هذا الميقات، لكن التسمية هذه بأبيار علي متأخرة. وبعض العوام والجهال يرمون في ذلك، وهذا ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية وبين أنه باطل ولا صحة له، يزعمون أن فيه بئرا في الميقات، في منطقة الميقات بئرا، وأن علي بن أبي طالب حارب الجن في هذا البئر. هذه من الدعاوى، دعاوى العوام والجهال، وليس له أصل، هذا أمر لا أصل له، بل هو باطل كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. فالتسمية الصحيحة لهذا الميقات ذو الحليفة، كما سماه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو معروف ومتقرر عند الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الميقات هو أبعد المواقيت عن مكة مسافة، لأن بالكيلو مترات يزيد عن 400، بقية المواقيت فغالبها 80 كيلو تقريبا، 80 كيلو تقريبا، يعني بعد ميقات المدينة في البعد يأتي ميقات الجحفة الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الشام، هذا يبعد عن مكة قرابة 180 أو يزيد على ذلك، وبقية المواقيت في حدود 80 كيلو. فأبعد المواقيت عن مكة هو ميقات ذو الحليفة. قال الثاني الجحفة، هو ميقات أهل الشام، وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبله بيسير. الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل. والرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن. والخامس ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق، وميقات أهل العراق. الأربعة المتقدمة جاءت في حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله في خاتمة كلامه، لما قال لما وقت عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، الحديث لفظه بتمامه وهو في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة أي يهلون من مكة. فهذا حديث ابن عباس، وذكر فيه أربعة مواقيت وهي المذكورات عدا ذات عرق. وذات عرق وإن لم يذكر في حديث ابن عباس فقد صح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق صلوات الله وسلامه عليه لأهل العراق. وفي ذاك الوقت لما وقت النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن العراق من ديار الإسلام، وهذا أيضا عد من المعجزات من آيات النبوة، وقت الميقات مع أنها لم تكن دار أهل الإسلام، هذا يقين بالله وثقة تامة بالله أنها ستتحول دار الإسلام، وسيأتي الحجاج من تلك الجهة، فوقت لهم عليه الصلاة والسلام ذات عرق. والحديث ثبت في توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق لأهل العراق من حديث ابن عباس، من حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي بإسناد صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة، ذكرت الخمسة المواقيت، ذكرت الخمسة المواقيت، وفيها ذات عرق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وقتها لأهل العراق في زمن ابن عمر، في زمن عمر بن الخطاب في خلافته. قيل له رضي الله عنه إن الميقات فيما يتعلق بأهل العراق جور عن طريقهم، فوقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا في صحيح البخاري وفيه، فحد لهم ذات عرق، حد لهم ذات عرق، مع أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق، لكن عمر رضي الله عنه لما ذكروا له ذلك اجتهد ووقت لهم ذات عرق، وقت لهم ذات عرق اجتهادا منه، فكان اجتهاده موافقا لماذا؟ موافقا لتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق لأهل العراق، لكن ما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه. وهذا فيه موافقات عمر وهي كثيرة، موافقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه للوحي. قال الشيخ رحمه الله: وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا بما فيها ماذا؟ ذات عرق، بما فيها ذات عرق، هذه المواقيت يعني الخمسة وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم، ومن مر لأن وقتها ذي الحليفة لأهل المدينة، الجحفة لأهل الشام، يلملم لأهل اليمن، وهكذا وقتها لهم، لكنه نص عليه الصلاة والسلام أنها لأهلها أي الذين وقتها لهم، ولمن مر عليها من غير أهلها، ولمن مر عليها من غير أهلها. ولهذا يقول الشيخ: ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة. قال: والواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، فإنه يلزمه أن لا يتجاوز هذه المواقيت إلا وهو محرم، فإن تجاوزها وأحرم بعد المجاوزة يكون آثما بهذا الصنيع، وإحرامه ينعقد، لكنه يكون آثما وقد ترك واجبا من واجبات حجه، لأن الإحرام من الميقات من واجبات الحج. أما الإحرام من حيث هو الذي هو عقد النية فهو ركن من أركان الحج، لكن الإحرام من الميقات هذا من واجبات الحج، فمن تجاوز الميقات ثم أحرم بعد تجاوزه للميقات إحرامه صحيح، لكنه ترك واجبا من واجبات حجه يأثم بتركه، ويكون عليه دم، ويكون عليه دم لتركه واجبا من واجبات حجه. قال الشيخ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. قوله ممن أراد الحج والعمرة يخرج من لم يرد الحج والعمرة، من سافر إلى مكة لزيارة قرابة أو لعلاج أو لتجارة أو غير ذلك من المصالح، ما كان عنده نية حج ولا عمرة، لا يلزم أن يحرم إذا وصل إلى أو إذا مر بالميقات، وإنما الإحرام يلزم من كان قاصدا مكة بحج أو عمرة، لا يجوز له أن يتجاوز الميقات دون إحرام، لا يجوز له أن يتجاوز الإحرام الميقات دون إحرام. من تجاوز ميقاته، الآن مر علينا مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل الشام الجحفة، وقرن المنازل لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن. الآن لو مثلا شخص جاء من اليمن ومر بميقاته وتجاوزه ولم يحرم لأنه يريد المدينة، لأنه يريد المدينة، نيته الذهاب إلى المدينة أولا، فهل يلزمه أن يحرم من ميقاته؟ لا يلزمه، بل يحرم من المدينة، لأنه يصبح حكم أهل المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت ميقات المدينة قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني من أصحاب المواقيت الأخرى. فإذا من تجاوز ميقاته مريدا الذهاب إلى المدينة أولا فإنه لا شيء عليه في هذا التجاوز لميقاته، ويحرم من ذو الحليفة، ويحرم من ذو الحليفة. من أحرم من ميقاته، هذه مسألة يعني تشكل على كثير من الحجاج، من أحرم من ميقاته يعني وهو في الطائرة لما حاذ الميقات أحرم ودخل في النسك، لما وصل إلى جدة تفاجأ، قالوا له وجهتك ليست إلى مكة إلى المدينة، وجهتك إلى المدينة. عدد من الحجاج يتحلل من إحرامه ويلبس ثيابه ويذهب إلى المدينة، وهذا خطأ عظيم، مدام دخل في الإحرام، مدام دخل في الإحرام ليس له أن يفسخ إحرامه، والله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، يتم هذا الذي دخل فيه ما يفسخه. إذا ماذا عليه؟ قالوا له الوجهة للمدينة، ماذا عليه؟ يذهب المدينة ويبقى محرما، يبقى محرما إلى أن يذهب إلى مكة، يبقى على إحرامه، ولعل هذا أيضا أعظم لأجره، لعل هذا أعظم إن شاء الله لأجره عند الله سبحانه وتعالى. قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من مكانه من بيته، حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة. هذا محمول عند أهل العلم على إحرامهم بالحج، حتى أهل مكة من مكة هذا محمول عند أهل العلم على إحرامهم بالحج. أما إذا أرادوا الإحرام بالعمرة يخرجون إلى ماذا؟ إلى الحل، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أمرها أن تخرج إلى الحل. فإذا قوله حتى أهل مكة من مكة هذا فيما يتعلق بالإحرام بالحج، أما إحرامهم بالعمرة فهذا إنما يكون من الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالخروج إلى الحل. نعم.
قال رحمه الله: والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج والعمرة بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك، ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذ الميقات أو دنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين، لقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم.
يقول رحمه الله: المشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو، يعني جاء من بلده بالطائرة، جاء بالطائرة، فمن كان كذلك يشرع له أن يستعد في بلده، يغتسل ويتهيأ، حتى أيضا لو لبس الإحرام إن كان يخشى أن لا يجد في الطائرة مكانا يعني مناسبا للبس إحرامه، فلو لبسه يعني يغتسل في بيته ويلبس الإحرام ويركب الطائرة وهو مستعد لا بأس بذلك، وإن اغتسل في بيته وأخذ إحرامه معه ولبسه في الطائرة عند القرب من الميقات أيضا لا بأس بذلك، يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة. فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه، لبس إزاره ورداءه إذا دنا من الميقات، وإن لبسه قبل ذلك في بيته لا حرج عليه، لا حرج، لأنه في الطائرة يعني بعض الطائرات ضيقة لا يجد فيها متسعا لأن يلبس إحرامه مرتاحا، فلو لبسه في بيته لا حرج في ذلك، لكن لا يعقد النية إلا عند المحاذاة، وغالبا الطائرات ينبه فيها غالبا تنبيهين، التنبيه الأول يقولون أن بقي على الميقات مدة من الزمن كذا، أحيانا ينبهون قبلها بربع ساعة أو 10 دقائق حتى يستعد الناس، ثم عند المحاذاة ينبهون غالبا ينبه فيها، لكن إذا كان الطائرة مثلا لا ينبه أو يخشى أن لا ينبه وأحرم في يعني بالتقدير مثلا يعني إذا كانت مثلا طائرته حتى تصل إلى مكة مدتها 6 ساعات إلى مكة 6 ساعات، فإذا بقي على الوصول مثلا نصف ساعة في هذا الحدود نصف ساعة وأحرم، هذا قبل الميقات، لكن لا يؤخر إلى عند الوصول، التأخير هذا فيه إشكال، لكن التقديم قبل الميقات احتياطا لا حرج عليه في ذلك. ومثل ما يقول الشيخ في الطائرة أيضا في القطار، الآن إذا لبس الإنسان الإحرام هنا في المدينة في سكنه واغتسل في السكن ويذهب جاهز بإحرامه للقطار، ثم بالمحاذاة في القطار ينبهون، عند المحاذاة ينبهون، فإذا حصلت المحاذاة يلبي وينتبه للتنبيه، لكن إن خشي أنه ما ينتبه أو يكون الصوت غير واضح بعد ما يتحرك القطار بمسافة يعني يسيرة يلبي قبل قبل الميقات ولو بقليل ما عليه حرج إذا كان يخشى، أما أن ما لا ينتبه. أحيانا اللغة، أحيانا اللغة ينبه لكن ما يعرف اللغة، كثير من الحجاج ما يعرف اللغة، يلبي قبل بعد ما يتحرك القطار بقليل يدخل في النسك يلبي. قال الشيخ: وإن فإذا دان من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج. قال: وإلا لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس بذلك، لكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاد الميقات، إلا إذا حاد الميقات أو دنا منه، إذا حاد الميقات أو دنا منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم إلا من الميقات، لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فيما يتعلق بميقات المدينة بالحليفة، النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا وقت هذا الميقات، ومنه هو أيضا عليه الصلاة والسلام أحرم. ما رأيكم لو قال رجل: أنا أريد أن أعقد النية في المسجد النبوي، بركة المسجد وفضله، الصلاة فيه بألف صلاة، فأنا أريد هذا الفضل، فيقال له النبي عليه الصلاة والسلام وقت ذي الحليفة، يقول: أعرف أنا أنه وقت ذي الحليفة، لكن المسافة التي بين المسجد وبين المسجد النووي وبين الميقات مسافة أميال قليلة، وأنا أريد بركة المسجد، أن تكون عمرتي أو حجتي أعقد نيتها في المسجد. هذا الذي أشرت إليه ذكره رجل لمالك بن أنس، لمالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه، نقله الشاطبي في الاعتصام أن رجلا سأل مالك بن أنس: من أين أحرم؟ من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، لأن السائل في المدينة يسأل مالك رحمه الله، قال: من ذي الحليفة حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: لا تفعل، لا تفعل. وفي بعض الروايات قال الرجل: إني أريد أن أحرم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من جوار القبر. قال له مالك رحمه الله: لا تفعل. قال فإني أخشى عليك من الفتنة، إني أخشى عليك من الفتنة. قال الرجل: وأي فتنة هذه، وأي فتنة هذه، إنما هي أميال أزيدها، أميال قليلة، مسافة قصيرة، أي فتنة هذه، إنما هي أميال أزيدها. اسمع ماذا قال مالك رحمه الله، قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تريد تحرم الآن تريد فضيلة في المسجد، يكفي فتنة في هذا أن ترى أنك وصلت إلى فضيلة ما وصل إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا رحمه الله قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم.
قال رحمه الله: وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك، فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم، فله الحمد والشكر على ذلك. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم، بل دخلها وعلى رأسه المغفر، لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة، وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك.
نعم، هذه مسألة مستفادة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد مكة بحج أو عمرة. فقيد ما أن قيد الإحرام من المواقيت لمن أراد مكة بحج أو عمرة، لكن الذي أراد مكة بغير حج، تجارة أو زيارة قريب أو تاجر أو حطاب أو بريد أو غير ذلك، فليس عليه إحرام، ليس عليه إحرام إلا أن يرغب، إن يرغب أن يعتمر. لكن ما يقال له: ما دمت ذاهب إلى مكة حتى لو إلى تجارة أو زيارة أقارب يجب عليك أن تحرم من الميقات، لأن المواقيت هي خاصة بمن يريد الذهاب إلى مكة حاجا أو معتمرا، أما من يريد الذهاب إلى مكة لأي غرض من الأغراض الأخرى فلا يلزمه الإحرام. وهذا مستفاد من الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، فلا إحرام عليه. قال الشيخ: ويؤيد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة عام الفتح لم يدخل محرما، دخل مغطيا رأسه بالمغفر، ثم لبس العمامة عليه الصلاة والسلام، ما دخل محرما، لأنه ما ذهب إلى مكة ذاك الذهاب معتمرا ولا حاجا، وإنما ذهب فاتحا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها، فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة، بل مسكنه هو ميقاته، فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة.
نعم، هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتقدم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ، ما معنى هذا؟ من كان دون ذلك يعني من كان في جدة أو كان مثلا في أم السلم أو بحرة أو الشرائع، من حيث أنشأ يعني من بيته الذي أنشأ منها العمرة أو أنشأ منها الحج، من حيث أنشأ المكان الذي أنشأ منها الحج أو العمرة يلبي ويعقد فيه يعقد فيها النية. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، وإن كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة، أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الذي له مسكن خارج الميقات إذا كان له مسكن آخر خارج الميقات وله مسكن داخل الميقات، في الحديث قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، هو له بيت هنا وبيت هنا، إذا له من هنا أن يحرم أو من هنا، لأن ينطبق الحديث عليه من الجهتين، من الجهتين، له أن إن شاء أحرم مسكن الذي أقرب من الميقات، وإن شاء أحرم من الميقات، لأن الحديث ينطبق عليه من الجهتين. ولهذا قال الشيخ: ومن كان دون ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: من كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويشرع التلفظ بما نوى، فإن كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، وإن كانت نيته الحج قال لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وإن نواهما جميعا لبى بذلك فقال اللهم لبيك عمرة وحجا. والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة، لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإننا لا نزال في الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى فيما يفعله الحاج إذا وصل إلى الميقات، فذكر رحمه الله تعالى أمورا. قال هنا: ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام يعقد النية، وهو مخير بين أنساك ثلاثة كلها مشروعة، وهي القران والإفراد والتمتع. والقران أن ينوي الحج والعمرة معا، فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة. والإفراد أن ينوي الحج وحده، يقول لبيك اللهم حجا. والتمتع هو أن ينوي العمرة عمرة متمتعا بها إلى الحج، بمعنى أن ينوي في الميقات العمرة ثم يأتي بعمرة تامة يتحلل منها، ثم إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة يهل بالحج. فهي أنساك ثلاثة، فإذا انتهى من الغسل والتنظف ولبس الإحرام ينوي النسك الذي أراده من هذه الأنساك الثلاثة. قال ينوي بقلبه أي يعقد النية بقلبه بما أراد من هذه الأنساك، تمتع أو القران أو الإفراد، وكلها كما ذكرت كلها أنساك مشروعة، والخلاف إنما هو في الأفضل، أفضل هذه الأنساك. والذي يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، وغيره من الأحاديث، أن التمتع هو أفضل هذه الأنساك، لأنه يأتي الحاج بعمرة تامة يتحلل منها، ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج، فهذا أفضل الأنساك. لكن الحاج مخير، إن شاء التمتع وإن شاء القران وإن شاء الإفراد. فإذا يعقد في الميقات النية، يعقدها بقلبه بالنسك الذي أراد. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب، النية محلها القلب. إذن يعقد بقلبه النية فيما أراد من هذه الأنساك الثلاثة، ويشرع له أن يتلفظ بالنسك الذي أراد، النسك الذي أراد. إن كان التمتع يقول لبيك اللهم عمره، يتلفظ بهذا. وإن كان إفرادا يقول لبيك اللهم حجا، يتلفظ بهذا. وإن كان قرانا يقول لبيك اللهم حجا وعمره، يتلفظ بهذا. ومن الحكمة في هذا التلفظ كما ذكر أو أشار إلى هذا بعض أهل العلم، أن المسافة إلى الوصول إلى الحرم ولا سيما في ذاك الزمان طويلة، فقد يكون مترددا في الميقات بين الإفراد أو التمتع، فإذا تلفظ فإن التلفظ يعينه على ضبط ماذا؟ ضبط النسك الذي أراده وقصده. والحاصل أن هذا هو السنة، النبي عليه الصلاة والسلام تلفظ صلوات الله وسلامه عليه بالنسك الذي أهل به صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال الشيخ رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، سواء كانت الحكمة التي أشرت إليه قبل قليل من قول أهل العلم أو كانت الحكمة غير ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. فإذا من أهل بأحد الأنساك الثلاثة أو من عقد النية بقلبه بأحد الأنساك الثلاثة في الميقات يشرع له أن يتلفظ بالنسك الذي اختاره من هذه الأنساك الثلاثة. وهذا التلفظ بالنسك الذي يكون به الدخول في الإحرام يصبح محرما إذا عقد النية وقال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم حجا وعمرة، يصبح محرما ويدخل حينئذ في الإحرام. الأفضل أن يكون هذا الإهلال بالنسك وعقد النية والتلفظ بها، الأفضل أن يكون بعد الاستواء على المركوب، بعد الاستواء على مركوبه. هذا إن كان دخل إلى منطقة الميقات ونزل، لكن لو لم يدخل وبالمحاذاة لبى لا حرج عليه في ذلك، ونيته صحيحة معقودة إما عند الميقات وصل أو بالمحاذاة إن لم يصل إليه. لأن أحيانا السيارات عندك الآن القطار ما هناك إلا المحاذاة، ما هناك إلا المحاذاة، فإذا حاذى يلبي بالنسك الذي أراده. لكن الكلام هنا عند من في حق من ذهب إلى الميقات ونزل فيه، هل الأفضل أن يلبي في المسجد أو خارج المسجد؟ ومتى الأفضل أو ما الأفضل في حقه؟ الأفضل أن يفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عند استواءه على المركوب. استواء المركوب يعني علوه على متن الدابة التي يركبها، صعوده على الدابة، جلوسه عليها، سواء كانت في الزمان الأول ناقة أو في الزمان الحالي سيارة، فإنه يهل بالنسك الذي اختاره. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت من الميقات السير، يعني بدأت تتحرك. وجاء في هذا أحاديث، من أحاديث أنس بن مالك عند البخاري وغيره، قال فلما ركب راحلته واستوت به أهل. وجاء نحوه أيضا عن ابن عباس وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال الشيخ هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. إذن إن وصل الحاج إلى الميقات ودخل المسجد، مسجد الميقات، وصلى فيه، أدرك مثلا صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، ثم ذهب، لا يهل داخل المسجد، الأفضل له أن ينتظر حتى يركب السيارة. فإذا ركب السيارة وجلس على المقعد فهذا أفضل وقت للإهلال تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو أهل في المسجد إهلاله صحيح لا حرج عليه، لكن يفوته هذه السنة على الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ثم ختم الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة، إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أي لا يتلفظ بهذه بالنية في صلاته أو في صدقته أو في صيامه أو غير ذلك من الطاعات، لأن هذا لما يرد، وسيأتي الآن التنبيه من الشيخ رحمه الله على ذلك. نعم.
قال رحمه الله وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما، ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح، فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم، هذا بيان منه رحمه الله تعالى أن التلفظ بالنية في الصلاة أو في الطواف أو الصيام أو غير ذلك من الطاعات غير الذي تقدم فيما يتعلق بالحج فهو من البدع، لأن ذلك لم ينقل عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ولو كان هدى لأرشد إليه صلوات الله وسلامه عليه، ولا فعله ولا دعا الأمة إلى فعله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عنه في الحديث أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وهذه مسألة خطيرة جدا، يعني ما يليق بالمسلم أن يفتتح صلاته ببدعة، ما يليق بالمسلم أن يفتتح صلاته ببدعة بعمل غير مشروع لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض المصلين يتكلف تكلفا ما أنزل الله به من سلطان، ويشغل نفسه ويشوش على المصلين من حوله في أمر لا أصل له. ولهذا بعض المصلين يعني بين يدي الصلاة يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، والسنة إذا كبر الإمام ماذا تفعل؟ إذا كبر فكبر مباشرة، ما تتأخر عنه. بعضهم ينشغل بهذا المحدث، بعضهم ينشغل بهذا المحدث، فتجده في النية يحدد الصلاة الظهر أو العصر أو يحددها، ويحدد المكان الذي صلى فيه، كان المسجد النبوي أو المسجد الحرام أو مسجد الحي الذي هو فيه يحدده، ويحدد الركعات 4 ركعات إن كانت العصر. كل هذا يتلفظ به، فتجد بعضهم يقول: نويت صلاة العصر 4 ركعات حاضرا في مسجد رسول الله، والإمام شرع في الصلاة، وهو منشغل بهذه البدعة التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. ولهذا سبحان الله من مضار البدع أنها تفوت سنن، وربما تفوت أيضا واجبات، وتدخل الإنسان في يعني أمور تضر بعبادته، تضر بعبادته. ولهذا هذا التلفظ من البدع، مثل ما نص على ذلك الشيخ رحمه الله وغيره من أهل العلم، قال رحمه الله: والجهر بذلك أقبح وأشد. يعني بعضهم يتلفظ لكن ما يجهر، يعني مخافة بينه وبين نفسه، هذا محدث، لكن إذا جهر هذا أقبح. من وجوه القبح في ذلك أنه يشوش على المصلين حوله، يشوش عليهم في صلاتهم لما يرفع صوته بهذا الذي بهذا الجهر بالنية. قال الشيخ رحمه الله: لو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولا سبق إليه السلف الصالح من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم، علم أنه بدعة. وإذا علم أنه بدعة فليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وليعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. نعم.
قال رحمه الله: فصل في المواقيت المكانية وتحديدها. المواقيت 5: الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي. الثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام، وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبلها بيسير. الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل. الرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن. الخامس ذات عرق، وهو ميقات أهل العراق. وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة. والواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لحموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة.
ثم عقد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل في المواقيت المكانية وتحديدها، في المواقيت المكانية وتحديدها. الحج له مواقيت مكانية، له مواقيت مكانية وله مواقيت زمانية، له مواقيت مكانية وله مواقيت زمانية. أما المواقيت المكانية فهي التي بينها في هذا الفصل، وهي المواضع التي يجب على من مر بها مريدا مكة بحج أو عمرة الإحرام منها. يجب المواضع التي عينها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي يجب على من مر بها وهو يريد مكة قاصدا مكة بحج أو عمرة أن يحرم منها، هذه يقال لها المواقيت المكانية، وسيأتي تفصيل الشيخ لها. النوع الثاني من المواقيت هي المواقيت الزمانية، المواقيت الزمانية وهي الشهور التي يحرم فيها بالحج. والله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. الشهور التي يفرض فيها الحج، الحج لا يصح أن يفرض في أي وقت من السنة، لا يصح أن يفرض في أي وقت من السنة، له شهور عينت فيها يفرض الحج، يعني فيها تعقد النية بالحج، فلا تعقد النية قبل شهور الحج ولا بعده، وإنما تعقد النية بالحج في شهور الحج. أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. العمرة وميقاتها الزماني ممتد في السنة كلها في جميع الشهور، العمرة في أي وقت من السنة في أي شهر من الشهور للمرء أن يحرم بالحج، لكن أيها أفضل، أي الشهور أفضل، هذه مسألة، لكن العمرة تنعقد في أي شهر وفي أي وقت من السنة، لكن الحج له ميقات زماني لا تعقد النية إلا فيه، وهذا الميقات الزماني هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهو شهران وعشرة أيام، الميقات الزماني شهران وعشرة أيام، شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من ذي الحجة. يبدأ هذا الميقات الزماني من ليلة العيد، ليلة العيد عيد الفطر، أول ليلة من ليالي شهر شوال، فإذا هل هلال العيد دخلت أشهر الحج. ولهذا لو عقد الإنسان النية قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس في اليوم الأخير من رمضان، عقد النية قال: لبيك اللهم حجا، أو قال: لبيك اللهم حجا وعمرة، يكون ماذا فعل؟ يكون عقد نية الحج في غير ماذا؟ في غير أشهره، في غير أشهره، فلا ينعقد الحج لأنه ليس في أشهره، لكنه يجعلها عمرة، وهذه العمرة لا علاقة لها بالحج، حتى ليست عمرة التمتع، كان يريد التمتع يهل بعمرة في أشهر الحج فتنفسخ إذا كان لبى بالحج في غير أشهره أو لبى به وبالعمرة معا قارنا فإنه يفسخ ذلك ويجعلها عمرة ويتحلل منها. تبدأ أشهر الحج في الليلة ليلة العيد وتنتهي أشهر الحج أيضا بليلة عيد, تبدأ بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد, ليلة عيد الأضحى, ليلة عيد الأضحى ليلة العاشر من شهر ذي الحجة. إذا طلع الفجر من يوم العيد فيكون الحج قد فات, يكون الحج قد فات. لكن لو كان الإنسان وصل إلى عرفات بالليل, وصل إلى عرفات بالليل وهو لم يعقد النية وبدا له أن يحج حتى لو في آخر الليل وقال لبيك اللهم حجا ينعقد وإن حصل له وقوف بعرفة ولو ساعة من ليل أو نهار, ليل يعني ليلة جمع ليلة العاشر من ذي الحجة, وإهلاله في أشهر الحج يعتبر لأن ما تنتهي أشهر الحج متى؟ بطلوع الفجر, إذا طلع الفجر انتهى قد فات الحج. هذه الآن من الليلة الأولى, من ليالي شوال إلى الليلة العاشرة من ليالي ذي الحجة, كم ليلة؟ 70 أو 69 أو 68 حسب الشهر. إن كان شوال تام وذي القعدة تام 30 تكون 70, وإذا نقص أحدهما تكون 69, وإذا نقص معا شوال وذي القعدة تكون 68. إذن كل أقوالكم صحيحة بحسب الشهر تم أو نقص. نعم, لو أحرم كما قدمت فيما يتعلق بأشهر الحج, لو أحرم بالحج في غير أشهره صح إحرامه وفسخه إلى ماذا؟ إلى عمره, يصبح محرما لكن يفسخه إلى عمره. هذا يتعلق بالشهور الزمانية أو المواقيت الزمانية, وسيأتي للشيخ كلام عنها في فصل لاحق. حديثه هنا عن المواقيت المكانية, والمواقيت المكانية كما قدمت هي المواضع التي يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة الإحرام منها, مريدا الحج أو العمرة الإحرام منها, ما يجوز له أن يتجاوزها إلا وهو محرم. وهذه المواقيت مثل الحمى للبيت, هذه المواقيت مثل الحمى للبيت, ما يأتي يدخل البيت حاجا أو معتمرا إلا من مسافة بعيدة عن البيت يتطهر فيها ويلبس الإزار والرداء ويعقد النية فيها ثم يمضي إلى البيت في هيئة متواضعة مسافة بعيدة بالنسك الذي أراد. وهذا من التعظيم للبيت ومن التعظيم لشعائر الله. الهلال من المواقيت داخل في قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب, فإنها من تقوى القلوب. والمواقيت المكانية خمسة, وجميعها قد وقتها النبي عليه الصلاة والسلام, وهي من جهات مكة المختلفة, وهذا أيضا من التيسير ومن نعم الله. لو كان الميقات المكاني واحد للحجاج كلهم من جميع الجهات لكان هذا فيه مشقة عظيمة على الناس، لكان فيه مشقة عظيمة على الناس. لكن من نعم الله سبحانه وتعالى وتيسيره أن الميقات المكاني من جميع جهات مكة. وأيضا إذا كان طريق الإنسان بسيارة أو بدابة جور عن الميقات يحرم بالمحاذاة، ومن كان إهلاله بالنسك بالطائرة أو بالقطار أو بالسفينة يحرم بالمحاذاة. هذا كله من التيسير، هذا كله من التيسير. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر، وهذا من التيسير. فالمواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام 5 مواقيت، وهي من جهات مكة المختلفة. الأول ذو الحليفة، وميقات أهل المدينة، وميقات أهل المدينة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي. وهذه التسمية لا أصل لها، هذه التسمية لا أصل لها في السنة والمعثور عن الصحابة الكرام، هي تعرف بذو الحليفة، هذا اسم هذا الميقات. لكن التسمية هذه بأبيار علي متأخرة، وبعض العوام والجهال يرون في ذلك، وهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية وبين أنه باطل ولا صحة له، يزعمون أن فيه بئرا في الميقات، في منطقة الميقات بئرا، وأن علي بن أبي طالب حارب الجن في هذا البئر. هذه من الدعاوى العوام والجهال، وليس له أصل، هذا أمر لا أصل له، بل هو باطل كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. فالتسمية الصحيحة لهذا الميقات ذو الحليفة، كما سماه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو معروف ومتقرر عند الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الميقات هو أبعد المواقيت عن مكة مسافة، أبعد المواقيت عن مكة مسافة، لأن بالكيلو مترات يزيد عن 400، يزيد عن 400. بقية المواقيت فغالبها 80 كيلو تقريبا، 80 كيلو تقريبا، يعني بعد ميقات المدينة في البعد يأتي ميقات الجحفة الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الشام. هذا يبعد عن مكة قرابة 180 أو يزيد على ذلك، وبقية المواقيت في حدود 80 كيلو. فأبعد المواقيت عن مكة هو ميقات ذو الحليفة. قال الثاني الجحفة، هو ميقات أهل الشام، وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبله بيسير. الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل. والرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن. والخامس ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق، وميقات أهل العراق. الأربعة المتقدمة جاءت في حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي أشار إليها الشيخ رحمه الله في خاتمة كلامه، لما قال لما وقت عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة. الحديث لفظه بتمامه وهو في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة، أي يهلون من مكة. فهذا حديث ابن عباس، وذكر فيه أربعة مواقيت وهي المذكورات عدا ذات عرق. وذات عرق وإن لم يذكر في حديث ابن عباس فقد صح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق صلوات الله وسلامه عليه لأهل العراق. وفي ذاك الوقت لما وقت النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن العراق من ديار الإسلام، وهذا أيضا عد من المعجزات من آيات النبوة، وقت الميقات مع أنها لم تكن دار أهل الإسلام، هذا يقين بالله وثقة تامة بالله أنها ستتحول دار إسلام، وسيأتي الحجاج من تلك الجهة، فوقت لهم عليه الصلاة والسلام ذات عرق. والحديث ثبت في توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق لأهل العراق من حديث ابن عباس، من حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي بإسناد صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة، ذكرت الخمس المواقيت، وفيها ذات عرق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وقتها لأهل العراق في زمن ابن عمر، في زمن عمر بن الخطاب في خلافته. قيل له رضي الله عنه إن الميقات فيما يتعلق بأهل العراق جور عن طريقهم، فوقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا في صحيح البخاري وفيه فحد لهم ذات عرق، حد لهم ذات عرق، مع أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق، لكن عمر رضي الله عنه لما ذكر له ذلك اجتهد ووقت لهم ذات عرق، وقت لهم ذات عرق اجتهادا منه، فكان اجتهاده موافقا لماذا؟ موافقا لتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق لأهل العراق، لكن ما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه. وهذا فيه موافقات عمر وهي كثيرة، موافقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه للوحي. قال الشيخ رحمه الله: وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا بما فيها ماذا؟ ذات عرق، بما فيها ذات عرق، هذه المواقيت يعني الخمسة وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم، ومن مر لأن وقتها ذا الحليفة لأهل المدينة، الجحفة لأهل الشام، يلملم لأهل اليمن، وهكذا وقتها لهم، لكنه نص عليه الصلاة والسلام أنها لأهلها أي الذين وقتها لهم، ولمن مر عليها من غير أهلها، ولمن مر عليها من غير أهلها. ولهذا يقول الشيخ: ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة. قال: والواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام، إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، فإنه يلزمه أن لا يتجاوز هذه المواقيت إلا وهو محرم، فإن تجاوزها وأحرم بعد المجاوزة يكون آثما بهذا الصنيع، وإحرامه ينعقد لكنه يكون آثما وقد ترك واجبا من واجبات حجه، لأن الإحرام من الميقات من واجبات الحج. أما الإحرام من حيث هو الذي هو عقد النية فهو ركن من أركان الحج، لكن الإحرام من الميقات هذا من واجبات الحج. فمن تجاوز الميقات ثم أحرم بعد تجاوزه للميقات إحرامه صحيح، لكنه ترك واجبا من واجبات حجه يأثم بتركه، ويكون عليه دم، ويكون عليه دم لتركه واجبا من واجبات حجه. قال الشيخ: لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة. قوله ممن أراد الحج والعمرة، يخرج من لم يرد الحج والعمرة، من سافر إلى مكة لزيارة قرابة أو لعلاج أو لتجارة أو غير ذلك من المصالح، ما كان عنده نية حج ولا عمرة، لا يلزم أن يحرم إذا وصل إلى أو إذا مر بالميقات، وإنما الإحرام يلزم من كان قاصدا مكة بحج أو عمرة، لا يجوز له أن يتجاوز الميقات دون إحرام، لا يجوز له أن يتجاوز الإحرام الميقات دون إحرام. من تجاوز ميقاته، الآن مر علينا مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل الشام الجحفة، وقرن المنازل لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن. الآن لو مثلا شخص جاء من اليمن ومر بميقاته وتجاوزه ولم يحرم لأنه يريد المدينة، لأنه يريد المدينة، نيته الذهاب إلى المدينة أولا، فهل يلزمه أن يحرم من ميقاته؟ لا يلزمه، بل يحرم من المدينة، لأنه يصبح حكم أهل المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت ميقات المدينة قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني من أصحاب المواقيت الأخرى. فإذا من تجاوز ميقاته مريدا الذهاب إلى المدينة أولا فإنه لا شيء عليه في هذا التجاوز لميقاته، ويحرم من ذو الحليفة، ويحرم من ذو الحليفة. من أحرم من ميقاته، هذه مسألة يعني تشكل على كثير من الحجاج، من أحرم من ميقاته يعني وهو في الطائرة لما حاذ الميقات أحرم ودخل في النسك، لما وصل إلى جدة تفاجأ، قالوا له: وجهتك ليست إلى مكة، إلى المدينة، وجهتك إلى المدينة. عدد من الحجاج يتحلل من إحرامه ويلبس ثيابه ويذهب إلى المدينة، وهذا خطأ عظيم، مادام دخل في الإحرام، مادام دخل في الإحرام ليس له أن يفسخ إحرامه، والله عز وجل يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، يتم هذا الذي دخل فيه ما يفسخه. إذا ماذا عليه؟ قالوا له: الوجهة للمدينة، ماذا عليه؟ يذهب المدينة ويبقى محرما، يبقى محرما إلى أن يذهب إلى مكة، يبقى على إحرامه، ولعل هذا أيضا أعظم لأجره، لعل هذا أعظم إن شاء الله لأجره عند الله سبحانه وتعالى. قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من مكانه من بيته، حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة. هذا محمول عند أهل العلم على إحرامهم بالحج، حتى أهل مكة من مكة، هذا محمول عند أهل العلم على إحرامهم بالحج. أما إذا أرادوا الإحرام بالعمرة يخرجون إلى ماذا؟ إلى الحل، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أمرها أن تخرج إلى الحل. فإذا قول حتى أهل مكة من مكة هذا فيما يتعلق بالإحرام بالحج، أما إحرامهم بالعمرة فهذا إنما يكون من الحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالخروج إلى الحل. نعم.
قال رحمه الله: والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج والعمرة، بقصد الحج أو العمرة، أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك، ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذ الميقات، إلا إذا حاذ الميقات أو دنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين، لقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم.
يقول رحمه الله: المشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو، يعني جاء من بلده بالطائرة، جاء بالطائرة، فمن كان كذلك يشرع له أن يستعد في بلده، يغتسل ويتهيأ، حتى أيضا لو لبس الإحرام إن كان يخشى أن لا يجد في الطائرة مكانا يعني مناسبا للبس إحرامه، فلو لبسه يعني يغتسل في بيته ويلبس الإحرام ويركب الطائرة وهو مستعد لا بأس بذلك، وإن اغتسل في بيته وأخذ إحرامه معه ولبسه في الطائرة عند القرب من الميقات أيضا لا بأس بذلك، يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة. فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه، لبس إزاره ورداءه إذا دنا من الميقات، وإن لبسه قبل ذلك في بيته لا حرج عليه، لا حرج، لأنه في الطائرة يعني بعض الطائرات ضيقة لا يجد فيها متسعا لأن يلبس إحرامه مرتاحا، فلو لبسه في بيته لا حرج في ذلك، لكن لا يعقد النية إلا عند المحاذاة، وغالبا الطائرات ينبه فيها، غالبا تنبيهين: التنبيه الأول يقولون أن بقي على الميقات مدة من الزمن كذا، أحيانا ينبهون قبلها بربع ساعة أو 10 دقائق حتى يستعد الناس، ثم عند المحاذاة ينبهون، غالبا ينبه فيها. لكن إذا كان الطائرة مثلا لا ينبه أو يخشى أن لا ينبه وأحرم في يعني بتقدير مثلا يعني إذا كانت مثلا طائرته حتى تصل إلى مكة مدتها 6 ساعات، إلى مكة 6 ساعات، فإذا بقي على الوصول مثلا نصف ساعة، في هذا الحدود نصف ساعة، وأحرم هذا قبل الميقات، لكن لا يؤخر إلى عند الوصول، التأخير هذا فيه إشكال، لكن التقديم قبل الميقات احتياطا لا حرج عليه في ذلك. ومثل ما يقول الشيخ في الطائرة أيضا في القطار، الآن القطار الآن إذا لبس الإنسان الإحرام هنا في المدينة في سكنه واغتسل في السكن ويذهب جاهز بإحرامه للقطار، ثم بالمحاذاة في القطار ينبهون، عند المحاذاة ينبهون، فإذا حصلت المحاذاة يلبي وينتبه للتنبيه، لكن إن خشي أنه ما ينتبه أو يكون الصوت غير واضح بعد ما يتحرك القطار بمسافة يعني يسيرة يلبي قبل الميقات ولو بقليل، ما عليه حرج إذا كان يخشى، أما أن ما لا ينتبه. أحيانا اللغة ينبه لكن ما يعرف اللغة، كثير من الحجاج ما يعرف اللغة، يلبي بعد ما يتحرك القطار بقليل يدخل في النسك يلبي. قال الشيخ فإذا دان من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج. قال وإلا لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس بذلك، لكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاد الميقات، إلا إذا حاد الميقات أو دنا منه، إذا حاد الميقات أو دنا منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم إلا من الميقات، لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خذوا عني مناسككم. فيما يتعلق بميقات المدينة بالحليفة، النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا وقت هذا الميقات، ومنه هو أيضا عليه الصلاة والسلام أحرم. ما رأيكم لو قال رجل أنا أريد أن أعقد النية في المسجد النبوي، بركة المسجد وفضله، الصلاة فيه بألف صلاة، فأنا أريد هذا الفضل، فيقال له النبي عليه الصلاة والسلام وقت ذي الحليفة، يقول أعرف أنا أنه وقت ذي الحليفة، لكن المسافة التي بين المسجد وبين المسجد النووي وبين الميقات مسافة أميال قليلة، وأنا أريد بركة المسجد، أن تكون عمرتي أو حجتي أعقد نيتها في المسجد. هذا الذي أشرت إليه ذكره رجل لمالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه، نقله الشاطبي في الاعتصام أن رجلا سأل مالك بن أنس من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة، لأن السائل في المدينة يسأل مالك رحمه الله، قال من ذي الحليفة حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني أريد أن أحرم من المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا تفعل. وفي بعض الروايات قال الرجل إني أريد أن أحرم من المسجد النبي عليه الصلاة والسلام من جوار القبر، قال له مالك رحمه الله لا تفعل، قال فإني أخشى عليك من الفتنة، إني أخشى عليك من الفتنة. قال الرجل وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها، أميال قليلة، مسافة قصيرة، أي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. اسمع ماذا قال مالك رحمه الله، قالوا وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنت تريد تحرم الآن تريد فضيلة في المسجد، يكفي فتنة في هذا أن ترى أنك وصلت إلى فضيلة ما وصل إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا رحمه الله قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم.
قال رحمه الله وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم، فله الحمد والشكر على ذلك. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم، بل دخلها وعلى رأسه المغفر، لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة، وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك.
نعم، هذه مسألة مستفادة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد مكة بحج أو عمرة، فقيد ما أن قيد الإحرام من المواقيت لمن أراد مكة بحج أو عمرة، لكن الذي أراد مكة بغير حج، تجارة أو زيارة قريب أو تاجر أو حطاب أو بريد أو غير ذلك فليس عليه إحرام، ليس عليه إحرام إلا أن يرغب، إن يرغب أن يعتمر، لكن ما يقال له ما دمت ذاهب إلى مكة حتى لو إلى تجارة أو زيارة قارب يرجع يجب عليك أن تحرم من الميقات، لأن المواقيت هي خاصة بمن يريد الذهاب إلى مكة حاجا أو معتمرا، أما من يريد الذهاب إلى مكة لأي غرض من الأغراض الأخرى فلا يلزمه الإحرام. وهذا مستفاد من الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، فلا إحرام عليه. قال الشيخ ويؤيد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة عام الفتح لم يدخل محرما، دخل مغطيا رأسه بالمغفر ثم لبس العمامة عليه الصلاة والسلام، ما دخل محرما لأنه ما ذهب إلى مكة ذاك الذهاب معتمرا ولا حاجا، وإنما ذهب فاتحا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة، بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة.
نعم، هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتقدم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ. ما معنى هذا؟ من كان دون ذلك يعني من كان في جدة أو كان مثلا في أم السلم أو بحرة أو الشرائع، من حيث أنشأ يعني من بيته الذي أنشأ منها العمرة أو أنشأ منها الحج، من حيث أنشأ المكان الذي أنشأ منها الحج أو العمرة يلبي ويعقد فيه يعقد فيها النية. نعم.
قال رحمه الله وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، وإن كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهل من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة، أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الذي له مسكن خارج الميقات له مسكن، إذا كان له مسكن آخر خارج الميقات وله مسكن داخل الميقات. في الحديث قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، هو له بيت هنا وبيت هنا، إذا له من هنا أن يحرم أو من هنا، لأن ينطبق الحديث عليه من الجهتين، فله أن إن شاء أحرم مسكن الذي أقرب من الميقات وإن شاء أحرم من الميقات، لأن الحديث ينطبق عليه من الجهتين. ولهذا قال الشيخ: ومن كان دون ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: من كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.